بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد 40، ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير، ويجب عليه بأحد أمرين: بالبينة أو الإقرار، ولا يحد بالقيء والاستنكاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الكلام في درسنا اليوم عن حد آخر من الحدود، وهو حد شارب الخمر. قال المصنف رحمه الله: ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد 40، ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير. الخمر هو كل ما خامر العقل أي غطاه، وكل ما خامر العقل أي غطاه، وهذا تعريف عمر رضي الله عنه للخمر. ويكون هذا التغطية للعقل كما يقول العلماء على سبيل النشوة والفرح، لأن ما قد يغطي العقل شيء آخر بسبب المرض، مثل من يصاب بإغماء أو نحو ذلك. والخمر محرمة، شربها من الكبائر، والله جل وعلا قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهذا كان آخر ما نزل في أمر الخمر في تحريمها. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جلد في الخمر ولعن في الخمر، قال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن لماذا، أو ما هي الحكم التي شرع لأجلها أمر حد الخمر؟ قال أهل العلم: من ذلك الحفاظ على العقل، وهو من الأصول الخمسة العظيمة التي جاء الإسلام بحفظها، جاء الإسلام بحفظها، الضرورات العظيمة. وقد حرمت الخمر في السنة الثانية للهجرة. يقول هنا المصنف رحمه الله: ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد 40. يحد 40 يا إخوة، هذا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيها الأمر بالجلد 40 جلدة، وجاء في بعض الأحاديث الإطلاق: إذا أو إن شرب فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، يعني جاء الإطلاق ولم يحدد في ذلك. ولا شك أن هذا الإطلاق يقيد بما ورد في الحديث. قال: ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير. أولا لابد أن نعلم أن من أهل العلم من قال بأن عقوبة شارب الخمر في هذا الجلد، بعضهم قال هو من باب التعزير وليس من باب الحد، وبعضهم قال هو من باب الحد في 40 ومن باب التعزير فيما زاد على ذلك، فيما زاد على ذلك. إذن في هذين القولين متفق على أن لا ينقص عن 40، أن لا ينقص عن 40. طيب لماذا؟ قالوا: لأنه هذا أقل ما روي، أقل ما روي في الحد 40. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام جلد في 40 ولأن أبا بكر أيضا في عهده كان يحد بالأربعين، بأربعين جلدة، وجاء في عهد عمر ولما رأى أن الناس تساهلوا في ذلك الأمر فزاد فوق الأربعين مثلها، صار الجلد ثمانين. فإذن ما الراجح؟ هل الراجح أن كلها تعزير لكن لا ينقص عن الأربعين كما هو قول جمع من المحققين من أهل العلم، أم أن الحد هو أربعين وما زاد يكون من باب التعزير؟ والثاني أظهر، والثاني أظهر أن هذا حد في الأربعين ويزاد بعد ذلك لما يراه الحاكم من مصلحة، من مصلحة في ذلك. طيب، قال ويجوز أن يبلغ به ثمانين على وجه التعزير. من أهل العلم من قال ويجوز الزيادة على ذلك بحسب ما رآه الحاكم، وبعضهم قال يحد على الثمانين يعني لا يزاد عليه. طيب، من يذكر لي ما المستند في هذا أنه لا يزاد على الثمانين؟ قلنا فعل عمر، لكن لماذا المنع؟ الحدود التوقيفية. طيب، فعل عمر، وفعل عمر قول صحابي، قول خليفة راشد. أحسنت يا أبا أنس. إذن لماذا أيضا نقول مثلا بأنه لا يزاد على الثمانين؟ لأنه منصوص على أن سنة الخلفاء أمر يعني منصوص عليه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ثم أجمع الصحابة رضي الله عنهم على هذا الأمر، يعني أجمعوا على الثمانين ووافقوا عمر في ذلك، فعلى هذا لا يزاد، لا يزاد في ذلك إذا كان من باب الجلد، من باب الجلد. طيب، قال ويجب عليه الحد بأحد أمرين، يعني يجب على من يقام عليه الحد أن يقام عليه الحد بأحد أمرين. أما الأمر الأول وهي البينة، وهي شهادة رجلين يشهدان عليه أنه شرب خمرا، أنه شرب خمرا، وعموم الاستدلال بقول الله جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم على عموم طلب الشهادة في ذلك. والأمر الثاني الإقرار، أن يقر هو فيقول هو شرب خمرا، يقول هكذا أنه شرب خمرا. فهذا الإقرار قال الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء على شهداء لله ولو على أنفسكم، فقالوا هذا قام بالقسط وشهد على نفسه فيؤخذ بإقراره، شهد على نفسه فيؤخذ بإقراره. وهذا الآية في عموم الإقرار، في عموم الإقرار أن من شهد وأقر على نفسه بفعل فإنه يؤاخذ عليه في قتل أو في فاحشة أو في شرب خمر، إذا قام وشهد على نفسه بالأمر فإن هذا إقرار منه، فإن هذا إقرار منه. طيب، هنا مسألة القرائن، هل يؤخذ بها في هذا الباب؟ نعم، من أهل العلم من يمنع، فقالوا لو أنه شم فيه رائحة خمر ربما شربها وهو لا يدري أو لم يعرف حكمها، كان حديث عهد بإسلام أو غير ذلك. ومنهم من قال يؤخذ بالقرائن، لكن هذه القرائن إذا احتفت بالأمر وكانت الحالة تدل على ذلك. قالوا وقد أخذ بالقرائن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ بالقرائن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ بالقرائن ابن مسعود، فجلدوا بالقرائن في من شم منه رائحة خمر أو تقيأ خمرا، أو تقيأ خمرا، قالوا ما تقيأ خمرا إلا لأنه شربها، إلا لأنه شربها. إذن القرائن يعمل بها، والقرائن لها دور كبير في الإثبات في الشريعة الإسلامية في أبواب كثيرة، في أبواب القتل وفي أبواب الأموال وفي هذا الباب كذلك. فقال بعد ذلك قال ولا يحد بالقي والاستنكاه. الاستنكاه يعني الشم، أن تشمه. طبعا هذا على المذهب، وإن قلنا أن قد ورد في الآثار فقد ورد في الآثار ما يدل على ذلك. هنا مسألة، يعني هل حكم المخدرات هو في حكم الخمر من ناحية الحد؟ المخدرات كالحشيش وغيرها حرام وبإجماع العلماء، لكن لا يقام فيها الحد بحد الخمر، وإنما يقام فيها التعزير بما قد يوصل إلى مسألة القتل، بما قد يوصل إلى مسألة القتل. وهنا مسألة مهمة يا إخوة، ولي الأمر قد يقيم الحد على إنسان، أو يقيم عليه التعزير بسجن أو بغرامة أو بنحو ذلك، ولكن لا يندفع شره بذلك، فيأتي مرة أخرى وثالثة ورابعة وخامسة. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله له تحقيق في مثل هذه المسألة، وهو أن من لم يندفع بالحدود، من لم يندفع بالحدود فإنه في حكم الصائل، فإنه في حكم الصائل، والصائل يدفع بالأيسر، فإن لم يدفع إلا بالقتل قتل. طيب، يكون هذا القتل في هذه المسائل التي ذكرنا من باب الحدود ولا من باب التعزير؟ باب التعزير، من باب التعزير، حتى يكف شره، حتى يكف شره. نعم،
أحسن الله إليكم. فصل: وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط: أن يكون بالغا عاقلا، وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه. وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عزر وقيل يقتل صبرا.
نعم، ثم انتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بالحدود، حد السرقة. السرقة من الكبائر، هي من الأمور العظيمة التي جاء الشرع بالتغليظ في عقوبتها. الله جل وعلا يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فالسرقة ما هي؟ السرقة هي أخذ مال ظلما، أخذ مال ظلما من حرز مثله، من حرز مثله. وأهل العلم لهم تعاريف كثيرة في هذا. إذن عندنا في حال السارق لا بد أن تتوفر أمور، لا بد أن يكون مكلفا، معنى ذلك أن يكون بالغا عاقلا. فلو سرق الصبي لا يحد، قد يؤدب أو نحو ذلك، والمجنون غير مكلف، فالعقل مناط التكليف. وأن يكون مختارا غير مكره، وأن يكون مختارا غير مكره، فلو أكره على شيء فإنه لا يقام عليه الحد في ذلك، لا يقام عليه الحد في ذلك. طيب، أيضا أن يكون عالما بتحريم هذا الفعل، فلو لم يكن عالما بذلك، يعني كان في حديث عهد بإسلام أو بنحو ذلك، ولم يعرف العقوبة، ولم يعرف أن هذا يؤدي إلى مثل هذا الحد، فإن هذا لا يقام عليه الحد. أيضا إذا كان بعدم الإذن من مالك الشيء، فلو قال أنا أذنت له فلا يقام عليه الحد، أخذ مالا خفية بالنصاب المحدد، لكن كان بإذن المالك، فإن هذا لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد. أو كانت فيه نوع شبهة، كأن قال له خذ وقصد أن يأخذ في النهار فجاء في الليل خفيا وكسر الباب وأخذ، هذا فيه نوع شبهة. وفي الحديث الذي يعني فيه مقال ادرأوا الحديث، عفوا ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات. طيب، ذكر هنا المصنف رحمه الله ثلاث شروط. قال أن يكون بالغا عاقلا، وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار. الآن الشيء المسروق لا بد أولا أن يبلغ النصاب ربع دينار، الدينار هو الذهب، إذن النظر هنا إلى قيمة الذهب. فإن قال قائل قد جاء في السنة أنه صلى الله عليه وسلم مثلا قطع بثلاثة دراهم فضة، فإن الثلاثة الدراهم تساوي ربع دينار، إنها تساوي ربع دينار، ولذلك المآل إلى الذهب، المآل إلى الذهب. طيب، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، إلا في ربع دينار فصاعدا. لكن لابد هنا من مسألة، وهو أن هذا الربع دينار قيمته في وقت السرقة لا في وقت إقامة الحد. مثلا لو كان في وقت السرقة قيمة هذا الشيء ربع دينار، ثم لما حكم عليه وحوسب وكذا صار قيمة الشيء أقل من ربع دينار، فهل يقال يسقط عنه الحد؟ لا، لأن العبرة في وقت السرقة، ليس بعد ذلك، ليس في وقت إقامة الحد. ربما قد تطول المسألة أشهر حتى يقام عليه الحد. طيب، فقال هنا أن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز أو من حرز مثله، من حرز مثله. ما معنى يا إخوة من حرز؟ طبعا جاء في الحديث لا قطع في شيء من الماشية إلا فيما آواه المراح، يعني معنى ذلك صار في مبيت، في مكان المبيت له الحاشية مغلق عليها. فلو أنه وجد شيئا في الشارع صاحبه تركه وكان يسوى أكثر من ربع دينار فأخذه، فلا يسمى سارقا، يعني قد يعزر، قد يعاقب، يطالب بأن يرجع هذا الشيء المأخوذ، لكن هذا لا يعد سرقة، هذا لا يعد سرقة، إنما السرقة فيما كان فيه حرز، يعني مكان مغلق عليه. وهذا فيه يعني العناية بحرز الأموال وبحمايتها، بالحرص عليها، كما يقال في المثل الدارج أن المال السائب يعلم إيش؟ يعلم السرقة، المال الموجود يعلم السرقة. وقد لا يكون مآلا يعني قد لا يكون هذا المال السائب في نفسه سرقة، لكن يؤدي إلى السرقة. معنى ذلك أن من تساهل في أخذ المال الظاهر قد يجره ذلك إلى أخذ المال المخفي. وعلى هذا يحمل حديث السارق يسرق بيضة، السارق يسرق تمرة، ما معنى يسرق بيضة والبيضة أقل من ربع دينار؟ بعضهم قال هذا على سبيل الزجر، يعني وقال بعضهم هذا على سبيل أن سرقة البيضة يؤدي به إلى السرقة الكبرى اللي هي ربع دينار وأعلى. وبعضهم قال قد يكون سرقة بيضة قيمة مثل بيضة النعام، ربما تزيد عن ربع دينار، بيضة الدجاج رخيصة، بيضة الدجاج رخيصة، لكن بيضة النعام أغلى، فربما يكون. فعلى كل حال عندك نصاب، النصاب هو ربع دينار، النصاب هو ربع دينار، فما كان في ربع دينار فزاد، وكان في حرز، وكان في حرز. طيب، أيضا أن لا يكون لهذا السارق فيه ملك، لو كان شريكا فأخذ جزءا من ماله خفية وكان في حرز، هذا لا يعد سرقة لأنه مشارك في هذا المال، مشارك في هذا المال. طيب، أيضا لا يكون فيه شبهة، مثل لو أخذ من مال أبيه، الأصل في الأب أنه يأخذ من مال ابنه، أنت ومالك لأبيك، لكن الابن إذا أخذ من مال أبيه فهذا نوع شبهة لا تقام فيه حد السرقة. نعم، لكن ذكر هنا العلماء أنه أيضا لا بد أن يكون مالا محترما. المال المحترم قاله هو الذي ينتفع به، فإن سرق خمرا لا يقام عليه الحد، أو آلات لهو أو نحو ذلك، أو شيئا نجسا، هذا لا يعد سرقة. قد يعاقب، نعم يعاقب على ذلك بالتعزير أو نحو ذلك، لكن هذا المال الذي أخذه ليس مالا محترما. المال المحترم مثل الأطعمة والأشربة فيما بلغ النصاب طبعا على الشرط، والمركوب سيارة أو دراجة فيما كان ربع دينار فأعلى، ربع دينار فأعلى. ثم يثبت أمر السرقة إما بالإقرار من السارق، فلو رجع عن إقراره لا يقام عليه الحد، طيب سؤال، أقيم عليه الحد، هل يضمن الشيء المسروق؟ الصواب أنه يضمنه على الصحيح خلافا لبعض المذاهب، الصواب في ذلك أنه يضمن الشيء المسروق، يعني يقام عليه الحد ويرجع المال، فالحد في السرقة لله سبحانه وتعالى، ويضمن ما أتلف من مال أو ما أخذ من مال الناس من مال الخلق فإنه يرجع إليهم. ثم قال وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع أو الكوع، مفصل الكوع الرزغ، الرزغ أو الرزغ الذي هو الكف كاملا، هذا الذي قيدته السنة لأنه ورد في الآية فاقطعوا أيديهما، واليد قد يراد منها من المرفق أو قد يراد منها من الكتف، لكن جاءت السنة ببيان أن هذا يكون من الرزغ أو من الكوع، وعلى هذا يؤخذ بتقييد السنة للآية، يؤخذ بتقييد السنة للإطلاق الوارد في الآية. طيب قال تقطع يده اليمنى أول ما يبدأ بها، لأن اليد التي باشرت السرقة في الغالب، اليد التي باشرت السرقة في الغالب هي اليمنى. فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، أليست اليمنى تقطع رجله اليسرى؟ لماذا؟ قالوا لئلا يكون معطلا للجنب كامل، فإنه إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى يعني كان من اليسير عليه أن يعيش وأن يقضي مصالحه، بخلاف لو عطل جانب كامل من أطرافه. ثم إن سرق بعد ذلك قطعت يده اليسرى، فإن أعاد بعد ذلك سرق أو سرق قطعت رجله اليمنى. وقد جاء هذا في الدارقطني عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وجاء في جمع من الآثار قال إذا سرق أو سرق السارق قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، قطعت رجله اليسرى. ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فنقل بعض العلماء الإجماع في ذلك، نقلوا الإجماع في ذلك، أي في أن القطع يكون باليد اليمنى ثم في الرجل اليسرى، ثم في اليد اليسرى، ثم في الرجل اليمنى، ثم في الرجل اليمنى. طبعا قطعت اليد ولا شك أنه سيحصل نزيف، هل يعالج أم يترك حتى يعني يزاد في عقوبته يعالج، لأن المقصد هو إقامة الحد فقط ليس الزيادة على ذلك، فإنه يعالج بالعلاجات الموجودة في المستشفيات أو نحو ذلك، بما يلتئم به الجرح، يلتئم به الجرح، فإن المقصود هو قطع هذه الآلة وتعطيلها، وهذه من شناعة السرقة، شناعة أمر السرقة. قال فإن سرق بعد ذلك عزر، والآن ما عنده أطراف، أربع الأطراف مقطوعة نسأل الله السلامة والعافية، فإن سرق بعد ذلك ربما يسرق بأسنانه أو ربما يخفي بجسده أو نحو ذلك، وهذا إذا ما ابتلي الإنسان بالسرقة فإنه يدمن عليها، مثل من يدمن على الكذب، منهم من يدمن على الفواحش والعياذ بالله، هذا يصير إدمان، إدمان عنده. قال وقيل يقتل صبرا، يعني يعذر بالقتل، لأن هذا فيه زجر عن هذا الفعل. ومن الأمور المقصودة في الحدود الشرعية زجر الناس، ولذلك تقدم معنا في مسألة الزاني غير المحصن أنه يجلد 100، وفي الزاني المحصن أنه يرجم حتى الموت، وفي مسألة شرب الخمر أيضا يقام عليه الحد أمام الناس، لا يقام بينه وبين من سيقيم عليه الحد، لا، لا بد من حضور الناس، إن هذا فيه زجر وفيه تنبيه على خطورة هذه الأمور وفيه التنفير منها. فقال بعد ذلك فإن سرق بعد ذلك عزر، وقيل يقتل صبرا. نعم،
أحسن الله إليكم. فصل. وقطاع طريق على أربعة أقسام: إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن خافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق.
ثم انتقل إلى موضوع آخر وهو يتعلق بقطاع الطريق. قطاع الطريق هذا جاء فيه أمر الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فأمر قطع الطريق عظيم، إرعاب الناس وإخافة الناس وتقطع الناس خارج العمران. ولذلك قال أهل العلم: ما هو قطع الطريق؟ قالوا: هو البروز لأخذ مال أو قتل أو إرعاب، مع البعد عن الغوث وخارج العمران. البعد عن الغوث يعني ما يمكن أحد أن يغيثك أو يساعدك، وأيضا بعيد عن العمران، وهذا سيأتي في ذكر الشروط. إذن هو حرام بل هو فساد في الأرض، لذلك كان هذا الجزاء المذكور في الآية. فبماذا يثبت أيضا هذا الحد؟ كما سبق معنا، إما بالإقرار أو بالشهادة، أن يشهد رجال على أو رجلان فأكثر على فلان من الناس، أو أن يقر بنفسه أنني أنا قاطع طريق فيقام عليه الحد في ذلك. طيب، قال: وقطاع الطريق على أربعة أقسام، على هذه الأقسام الأربعة. أولا يا إخوة، قبل أن نأخذ هذه الأقسام، هذا الذكر في الآية، قال الله جل وعلا: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هل هذا على سبيل التخيير أم على سبيل الترتيب؟ جمهور العلماء أنه على سبيل الترتيب، ومنهم الشافعية أنه على سبيل الترتيب، لأن الآية فيها أو، وهنا أو للترتيب، أو هنا للترتيب. لماذا؟ قالوا: لأن الأحكام تختلف باختلاف الجنايات، الأحكام تختلف باختلاف الفعل. يعني الذي يقتل ليس مثل الذي ينفى من الأرض، الذي يقتل ليس مثل الذي ينفى من الأرض، إذن هذا فعل جناية وهذا فعل جناية أخرى. والأصل أيضا في هذا، الأصل في حد الحرابة، أن قوم من العرانيين جاءوا إلى المدينة فاجتووا، أصابهم داء، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بالإبل ويشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا. فلما صحوا وجاءتهم كما يقال العافية وسمنوا، أتوا إلى الراعي فقتلوه وساقوا الذود، ساقوا الإبل، أخذوها، سرقوها. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر بعث في أثارهم حتى جيء بهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمسامير فأحميت فكحلوهم بها هذه المسامير، وقطعت أيديهم وأرجلهم، ثم ألقوا في الحرة الصحراء يستسقون، فما سقوا حتى ماتوا. وهذا جزاء لما فعلوه، يعني جاءوا إلى المدينة وهم في مرض، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أن أرشدهم إلى ما فيه العافية، فلما وجدوا العافية قتلوا الراعي وأخذوا، فكان التنكيل، وهذا من الفساد في الأرض، فهم في حكم قطاع الطرق. طيب، إذن ما هو الترتيب؟ الترتيب من قال إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، وهذا الحكم في القتل أصلا. لكن ما الفرق بين هنا بين هذا القتل وبين قضية القصاص؟ ها، في القصاص هنا لا، هنا ما تدخل قضية العفو والدية، هنا يقتلوا. قال وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. إذن هنا جمعوا بين الأمرين، قتلوا وأخذوا المال، هنا يقتلوا ويصلبوا. طيب، أخذوا المال ولم يقتلوا، فهنا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. طيب، أخافوا الناس لكنهم لم يأخذوا مالا، أخافوا الناس لكنهم لم يأخذوا مالا ولم يقتلوا، فهنا يعزرون بالحبس أو بما يراه ولي الأمر. وقال بعضهم أنهم ينفوا، والنفي عند جمع من العلماء هو حد، إلا أنه عند الشافعية هو تعزير. ولذلك ماذا قال المصنف هنا؟ قال فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا. إذن ليس بالضرورة أن ينفوا، ليس بالضرورة أن ينفوا، لأن النفي عنده أو عند الشافعية تعزير. ومعنى ذلك أن لولي الأمر أن يستعيض عن النفي بالسجن أو بالغرامة أو بنحو ذلك، أو بنحو ذلك. طيب، فقال هنا ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق. سقطت عنه الحدود، يعني إذا تاب يا إخوة قاطع الطريق قبل أن يقبض عليه الإمام، إن قبض عليه خلاص ما سبق من الأحكام، لكن إن تاب قبل ذلك، قبل أن يصل إلى الحاكم أو قبل أن يقبض عليه، فهنا تسقط عنه عقوبة المحاربة الحرابة، ولكن تبقى العقوبات الأخرى. إن كان قد سرق المال يقام عليه الأمر، أو كان أخذ شيئا أو قتل تقام عليه حد القتل. ليس معنى ذلك أن يعفى عنه، إن قتل أن يعفى عنه، لا، هو تاب فلا يقام عليه حد الحرابة، لا يقام عليه حد الحرابة. فقال أهل العلم إذا قتل فقط سقط عنه الصلب، وجاز هنا أن يعفو عنه أولياء المقتول. نعم، طيب، نقف على هذا إن شاء الله، ونكمل في اللقاء القادم في مسألة الصائل، ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.